نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 60 من تعليق شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته وهو السامعين أجمعين، على كتاب مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي صاحب السنن رحمه الله تعالى، اختصره وحققه العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وهذا الدرس يبث عبر الشبكة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وغفر له: باب ما جاء في شمائله، باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنبينا عليه الصلاة والسلام أسماء عديدة، وكثرة أسمائه عليه الصلاة والسلام من كثرة أوصافه الجميلة، فليست أسماؤه مجرد أعلام، بل هي أعلام دالة على معان، هي بها أوصاف فلا تضاد فيها بين العلمية والوصف، ففيها العلمية والوصف، فمحمد ومحمود من الحمد، وكذلك أحمد من الحمد وغير ذلك. نعم.
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال
رسول عن جبير بن مطعم
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس
الذي يحشر الناس
على قدمي، وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي.
نعم، هذا الحديث هو أخرجه المصنف أيضا في جامعه، بل أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث جبير المطعم رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام: إن لي أسماء، أنا محمد، هذا اسمه الذي سماه به والده بإلهام الله تعالى ليكون محمودا في الدنيا والآخرة، ومعنى محمد الذي له الصفات الفاضلة والمناقب الكريمة التي تحمد. ومن الموافقات اللطيفة أن المشركين لما كانوا يذمونه صلى الله عليه وسلم ويشتمونه كانوا لا يسمونه محمدا، بل يقولون مذمم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في صحيحه: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد عليه الصلاة والسلام. فنزه الله اسمه ونعته عن الأذى، وصرف ذلك إلى من هو مذمم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في دنيته: هم يشتمون مذمما ومحمد عن شتمهم في معزل وصيان، صان الإله محمدا عن شتمهم في اللفظ والمعنى، هما صنوان عليه الصلاة والسلام. وقوله أنا أحمد، فهو عليه الصلاة والسلام أحمد الناس لله وأعظمهم ثناء عليه جل وعلا، ولهذا عندما يشفع للأولين والآخرين يوم القيامة يعلمه الله محامده وحسن الثناء عليه ما لا يكون لأحد غيره من العالمين. وقوله أنا الماحي فسره بقوله: الذي يمحو الله به الكفر، وقد محى الله به الكفر وطمس به الضلالة وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما عليه الصلاة والسلام. قال: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أي أنه عليه الصلاة والسلام يتقدم الناس في الحشر ويكون أول من ينشق عنه القبر ثم الناس على إثره. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، قال: فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء مبينا ما خصه الله به من الفضل وأشار إلى معانيها، وإلا فلو كانت أعلاما محضة لا معنى لها لم تدل على مدح. وقوله أن العاقب أي جعله الله سبحانه وتعالى خاتما وخاتما للنبيين فلا نبي بعده، فهو العاقب الذي جاء عقب النبيين كلهم. وقوله العاقب الذي ليس بعده نبي، قيل هذه الجملة من كلام الزهري فتكون مدرجة. نعم.
عن حذيفة رضي الله عنه قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المخفي وأنا الحاشر ونبي الملائكة.
وأنا المخفى
عندي بالكسر
انظر مسند الإمام أحمد. نعم.
وأنا الحاشر ونبي الملاحم.
هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، تكلم عليه الشيخ ناصر.
قال
حسن. حسنه أين؟
قلت حسنه هنا. وصححه ابن حبان ورواه أحمد أيضا وابن سعد.
حسنه في مختصر الشمائل.
نعم.
نعم. طيب.
عندي شو رواية الدارمي فقط المقفي.
أوه في مسند الإمام أحمد.
غير موجود عندي شو ما طلعش.
مكتوب لنا الشيخ إما المقفى أو المقفي. وإما اسم فاعل فيكون معناه الذي قف أثر الأنبياء.
سيأتي. نعم.
هو ذكر الشيخ الألباني هنا شو قال بكسر الفاء. ومعناه الذي قف آثار من سبقه من الأنبياء. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أو بفتح الفاء أي أو بفتح الفاء أي الذي قفي به على آثار الأنبياء أو قفي به على آثار الأنبياء وختم به الرسالة. قال تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا.
نعم هذا هو. يعني لا بأس بالمقفى على اسم فاعل اسم مفعول أو المقفي اسم فاعل، لا بأس بذلك. طيب الحديث الذي بعده.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب.
طيب قوله رحمه الله: وأنا نبي الرحمة، أرسله الله تعالى ليكون رحمة للعالمين، فالرحمة كلها في اتباعه صلى الله عليه وسلم. وقوله نبي التوبة، بعث صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس إلى التوبة إلى الله تعالى والإدابة إليه، فكان إمام التوابين، فكان عليه الصلاة والسلام يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم 100 مرة، كما في حديث الأغر بن يسار عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله واستغفره في اليوم 100 مرة. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: قال عليه الصلاة والسلام: إني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. كان الصحابة عدناه في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، عليه الصلاة والسلام، مع أن الله عصمه من الوقوع في الشرك ومن الكبائر على الصحيح، ومع ذلك وكان يعبد ربه عبادة الشاكر حتى تتشقق قدمه من طول القيام، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم في المجلس الواحد 100 مرة. من منا يفعل ذلك ونحن أهل الكبائر وأهل الصغائر؟ ربما يقع الشرك في النيات، إن لم يقع في الظاهر ربما يقع في النية، والعياذ بالله. إنسان يجتهد في التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله وعدم العجب بالنفس والفخر والخيلاء والكبر. لابد أن يراعي قلبه، فمراعاة القلب أهم من مراعاة البدن، وعبادات القلوب أعظم من عبادات الأبدان، وهذا على وجه العموم كما ذكر المقريزي رحمه الله تعالى. علق شيخنا عبد العزيز رشح حفظه الله قال: على وجه العموم، وإلا في الصلاة أعظم من بعض أعمال القلوب، لكن في الأصل أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح، وأيضا الإخلاص فيها أوفر وأكثر وأشد، بخلاف أعمال الظاهر الله أعلم، قد يكون إنسان مخلصا وقد لا يكون مخلصا، لا يعلم ما في القلب إلا الله. إنسان يجتهد في التوبة والرجوع إلى الله، ولا يغتر بنفسه، ولا يغتر بوجاهته، ولا يغتر بإقبال الناس عليه وإشارتهم إليه، وإنما أصلا كان يفر من ذلك كما فعل لما جاء الصحابي الذي أو التابعي ويس القرن، لما علم أن النبي قال لعمر إذا لقيت أويسا فسأله الدعاء، ففر منهم رضي الله عنه خاف على نفسه. قالوا أن المقفى أو المقفي كما سبق بيانه، قال ونبي الملاحم يعني الحروب، وسميت بذلك لأن اللحوم والأجساد تتلاحم وتتلاصق ويصيبها ما يصيبها من ضرب وطعن. نعم، وليس معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام له أسماء، له أسماء كثيرة، أن يكون هناك غلو ففي الاسم أو في الوصف. ولذلك لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا عند أحمد بسال صحيح، كما قال العلامة أحمد الشاكر رحمه الله، أجعلتني لله عدلا قل ما شاء الله وعده، فلو أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وعده. كيف بأحوال الغلاة من الصوفية وغيرهم الذين قالوا يا أكرم خلق، كما قال البوصيري في قصيدته الخبيثة البردة التي يتغنى بها التبليغيون الصوفية الجدد والصوفية الأقحاح، يا أكرم خلق الله مالي من ألوذ به سواك عند حدود الحادث العممي، إلى أن قال فإن من جودك الدنيا وضرتها أي الدنيا والآخرة، وإن من علومك علم اللوح والقلم، وإن من علومك علم اللوح والقلم والعياذ بالله. إذا ماذا بقي لله؟ الدنيا والآخرة لمحمد، والعلوم اللوح والقلم لمحمد، ماذا بقي لرب محمد؟ ما بقي شيء والعياذ بالله. فهذا شرك في الربوبية في الملك والتدبير، وشرك في الإلهية والعياذ اللياذ، واللياذ لا يكون إلا في ماذا؟ خير ولا في الشر؟ في الخير، والعياذ يكون في الشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا باطل، لم يكن عليه الصلاة والسلام يسمح بهذا الغلو، بل حذر أمته من فقال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولما مدح رجل قال ويحق قطعت عنق صاحبك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في ماذا؟
في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في سني ولا في عيشي؟
عندي في سني.
ما ذكر العيش؟
بعده في وفاة.
والذي بعده ما هو؟
في وفاة رسول الله.
فقط؟ وبعد الوفاة
ميراث رسول الله
سقط الدفن. ماذا
اتصل لانه مختصر،
لا يختصر الابواب. بعده بيوم جاء في اسماء ما في عيش النبي هكذا مباشرة
في سنة رسول الله وبعده في وفاته.
طب لعلك تقرأ من الكتاب الثاني.
عيش
باب ما جاء في عيش النبي.
نعم.
أقرأ المثل.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. هذه ترجمة سبقت في الباب التاسع وورد هناك حديثين، وأعاد الترجمة هنا وذكر جملة من الأحاديث المبينة لعيش النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كفافا، لم يكن يهتم بالدنيا وإنما كان اهتمامه بالآخرة، فكان يكتفي من الطعام والزاد ما فيه البلغة والكفاية. نعم، لأنه كان كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها عليه الصلاة والسلام. الإنسان يجب أن يكون حاله في الدنيا هكذا، لا ينغمس فيها انغماسا فأصير جيفة بالليل حمارا بالنهار والعياذ بالله، وإنما يأخذ منها بلغة وكفاية كزال الراكب، إنه لا يدري متى وفيه الأجل. نعم، إذا فتح الله عليه شكر، وإذا أصيب الفقر صبر، صبر الراضي في صبر المضطر الذي لا يجرى على صبره. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب،
اقرأ عن النعمان البشير مباشرة،
عن النعمان بن بشير يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدخل ما يملأ بطنه.
نعم، علق عليه الشيخ ناصر. ذكره المختصر. نعم ذكره هناك. نعم.
من جزء للعالم شيخنا أنه يختصر الأبواب إذا كانت مكررة مرتين كهذا؟
لعل هذا اجتهاد أو سقط السفر من الشيخ ناصر، لكن ما ينبغي أن نفصل في حديث مهمة. طيب، نعم، هو حديث صحيح لا شك. لثنى بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يجد من الدخل ما يملأ به بطنه، والدخل يعني رديء التمر، لا يجد حتى التمر الرديء ليملأ به بطنه، فكيف بجيده وكيف بأجوده وأحسنه. والنعمان رضي الله عنه قال: وصلتم، ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ يعني وصلتم إلى حال من العيش بأن أي شيء ترغبونه وتشتهونه من الطعام والشراب تجدونه متيسرا لكم. لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. يريد النعمان أن يذكرهم بالله، يذكرهم بشكر النعم، نعم الله سبحانه وتعالى. هذا في عهد النعمان بن بشير. ماذا لو رأى زماننا أنواع من الأطعمة وأنواع من الأشربة ما لذ وطاب منها، وأنواع من الألبسة وأنواع من الفرش والبسط وأنواع من الحلوى ونعم كثيرة، صلى الله المزيد من فضله وأن يوفقنا لشكره سبحانه وتعالى. نعم.
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي
الله عنها،
عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء.
الله المستعان. وهذا الحديث أخرجه الشيخان وأخرجه المصنف أيضا في جامعه، وهذا كله يدل على الدلالة البينة واضحة على هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن أشرف عباد الله وأفضلهم وأكملهم وأعظمهم وأحسنهم عبودية لله سبحانه هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا هوانها عنده لخصه الله جل وعلا بها. فالله تبارك وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. الإنسان يكون من أبناء الآخرة ولا يكون من أبناء الدنيا، وإنما يأخذها كوسيلة إلى الدار الآخرة. وأما إذا انغمس فيها وصارت هي هواه فإنه لا يهنأ بعيش والعياذ بالله. نعم.
عن أنس عن أبي طلحة قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا على بطوننا
عن حجر،
ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر،
يعني عن حجر حجر، يعني ربطوا على بطونهم حجرين، كل واحد يربط على بطنه حجرين. الإنسان إذا اشتد به الجوع ماذا يفعل؟ يضغط على بطنه حتى لا يشعر بالجوع، فإذا اشتد الجوع وضع حجرا يعني مكان الطعام. نعم.
كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي
من الجهد، أي التعب، التعب الشديد والإعياء، الله المستعان، حتى يسكن جوعه من الجهد والإعياء حتى يكاد عليهم يسقط على الأرض. بل سقط أبو هريرة مغشيا عليه رضي الله عنه من شدة الجوع، ولم يمت إلا وهو أمير على المدينة رضي الله عنه. فمن شدة الجوع والعياء والضعف كان يسكن هذا الجوع بأن يضع حجرا على بطنه. والحديث إن كان في إسناده ضعف لكن المعنى صحيح، فعند البخاري، عند الإمام البخاري في صحيح عن جابر رضي الله عنهما، عن جابر رضي الله عنه أنه قال: إن يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوم بحجر، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا. الله المستعان. يقيم النبي عليه السلام ومعه من الصحابة ويحفرون الخندق في عمل شاق في المدينة، مدينة شديدة الحرارة، وعصبوا الحجر على بطونهم من شدة الجوع، وبقوا ثلاثة أيام لا يذقون شيئا رضي الله عنهم، وصلى الله على نبينا محمد وآله. نعم. فإنسان لا بد أن هذا حال نبينا عليه الصلاة والسلام. ولما جاء يشتكون الجوع رفع عن بطنه عن حجرين من شدة الجوع. نعم.
فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين،
هذا من شدة الجوع، ليس حجرا واحدا وإنما حجرين، شدة الإعياء والجهد، تعب عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة.
نعم. اللي يريد يعني يتابع شيخنا الحديث موجودة بالنص بالترتيب، الشيخ رحمه الله لعله اختصرها يعني في هذا الباب رقم 23، باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس الأحاديث اللي تقرأ لك.
مر وما قرأ من قبل
مر، وأظن نعم فضلتك أجلته يومها حتى أنا حاطط هنا علامة هو. فضلتك أجلته يا شيخنا لأنه سبق عند حضرتك في الكتاب. يعني سبق عندنا وتأخر عند حضرتك.
تقديم وتأخير يعني.
نعم.
يعني نفس الكتاب في طبعة ماذا اللي عندك؟ نبه المستمعين على الشبكة.
طبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.
الرياض. نعم.
نعم الرياض.
طيب. يعني صفحة كم؟
صفحة 76.
الباب 23.
باب 23.
يعني تقديم وتأخير فقط.
نعم.
فعلا عجيب ابن الألبان رحمه الله يختصر بابا، لا هذا ليس فعلا. يعني ما يصير اختصار باب، لا بس شيء في الباب. نعم. انا تعجبت انه اختصار باب.
نعم.
جيد.
لا موجود.
نعم. عن ابي هريره
صفحه 76.
نعم. لكن هذا سيبدا من هذا الحديث.
لا اغلب حديث ابي هريره في 79 قرات انت كل هذا. حديث أبي هريرة
اللي تقرأ الناس كنا عند أبي هريرة عليه ثوبان ممشقان من كفان،
لكن كل اللي انت قرأته الآن يعني كان موجود إن شاء الله
نفس النسخة النوعات؟
نفس النسخة لكن في حديث أخرى. في حديث محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة، ده أول حديث كنا عند أبي هريرة عليه ثوبان ممشقان، هذا أول حديث في الباب.
سبق هذا معنا
لكن ما قرأناش.
من كتان فتمخط في أحدهما فقال: بخ يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لآخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي. فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقه.
هذا من سبق معنا هذا الحديث.
نعم شوفنا في اللي هو أول حديث قرأه الأخوائل اللي هو لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل.
من الدقل.
أي من الدقل. وبعده مباشرة حديث عائشة إن كنا آل محمد نمكث شهرا.
يعني هذا الحديث
الزائد. في حديثين.
في حديثين ثلاثة زائدين يعني.
لكن مر التعليق عليهم من قبل.
عندي لا.
من قبل.
لا لا لا. وقفنا يعني ثانينا الصفحة شفنا.
التان هذا مر معنا.
مر في مكان آخر. هذا الموطن
ما مر في مكان آخر.
كثير
من
هذا. نعم مر معنا أكيد. نعم.
طيب. حديث عائشة رضي الله عنها.
أي لا. حديث أبي هريرة. نعم.
طيب وعلق على حديث أبي طلحة شفنا السابق. قال الشيخ الألباني قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومعنى قوله
نعم هذا قلنا هذا حديث ضعيف. هذا حديث ضعيف لأن فيه سيار بن حاتم العنزي صدوق له أوهام ومناكير، لكن معناه صحيح. تشهد له حديث أخرى كحديث جابر، هذا كحديث جابر بن عبد العزيز البخاري. نعم
في حديث فضلك سألت عن التعليق الشيخ الألباني عليه شيخنا.
نعم
في أول الباب بس مش فاكر، أظن حديث النعمان ألستم في طعام وشراب ما شئتم.
نعم
الشيخ رحمه الله قال صحيح.
صححه أين
في جابر قال صحيح. وفي التعليق
صفحة كام التعليق؟
التعليق صفحة 77 المختصر. قرأ فوق البركة
حديث
النعمان اللي هو سماك بن حرب عن قال سماك بن عمر
قال أخرجه مسلم في الزهد برقم 2977 والمؤلف فيه برقم 2373. قلت وقال حديث حسن صحيح وأحمد وابن سعد وأبو الشيخ من طرق عن سماك به. وخالفهم شعبة فقال عن سماك سمعت النعمان يقول سمعت عمر بن الخطاب فذكر ما فتح على الناس فقال
ما فتح. طيب لا بس بما أنه صحيح. نعم
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه.
رأيت محبة كهذه رضي الله عن الصديق وعن عمر. نعم
ولم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعض ذلك
يعني الجوع. نعم
فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن سيهان الأنصاري وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم يكن له خدم فلم يجدوه، فقالوا لامرأته أين صاحبك؟ فقالت انطلق يستعذب لنا الماء. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها
نعم يزعبها
فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بخنو فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره.
وبسره نسميه نحن عندنا البلح قبل أن يصير رطبا، وإذا جف صار تمرا عند البسر والرطب والتمر. نعم
فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، فقال صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن لنا ذات الدر.
في لنا
نعم
في نسخة بدون طيب. نعم
فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا.
والعناق هي صغير الماعز. نعم
فأتاهم بها فأكلوا، فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. فقال: يا رسول الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته: ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه.
الله أكبر.
قال: فهو عتيق. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالة.
تعينه زوجه على الطاعة، ليس على الدنيا والعبث. إنها لن تستطيع أن توفي بوصية رسول الله وأمر رسوله إلا أن تعتقه. نعم.
ومن يوخى بطانة السوء فقد وقي.
صدق عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث رواه المصنف في جامعه وأبو داود في سنن ابن ماجه، تكلم عليه الشيخ ناصر، تكلم عليه.
قال: صحيح، أخرجه المؤلف في السنن وأصحاب السنن. وقال المؤلف: حسن صحيح غريب.
طيب، قوله رضي الله عنه قول أبي هريرة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، تنازعوا هل هذه الساعة كانت بالنهار أم الليل، والأظهر أنها كانت بالنهار، لأنه ذهب إلى دار هذا الصحابي أبي الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه، فأتاه أبو بكر وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة في الحضر والسفر، فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى وجهه والتسليم عليه، يعني أنه خرج في هذه الساعة يريد ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر إلى وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، وكثرة النظر إليه ومجالسته وسماع حديثه. قال: فما يلبث أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. يعني لم يمكث وقتا طويلا إلا وقد جاء عمر رضي الله عنه جاء به الجوع، فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا قد وجدت بعض ذلك، يعني الجوع. ولا يصح التكلف بصرف هذا اللفظ عن معناه هربا من إثبات الجوع في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فهو على ظاهره أنه كان يجوع ويربط الحجر على بطنه، كما سبق عند البخاري في صحيح في حفر الخندق أنه ربط الحجر على بطنه عليه الصلاة والسلام. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن تيهان الأنصاري، وكان رجلا كثيرا النخل والشاء جمع شاه، وسع الله عليه بالمال، وعنده حائط نخل وأغنام، ولم يكن له خدم، فلم يجلوه، فقال للمرأة: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء، أي حمل قربة وذهب ليأتنا بالماء العذب. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها أي يحملها، فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتنقه ويضمه فرحا بمجيئه عليه الصلاة والسلام إلى محله. وهذا في دلالة جواز العناق أو الاعتناق عند الفرح، كما في قصة كعب بن مالك قال: فقام إلي، يعني قاموا إلي عن الصحابة يعانقونني. فالعناق كما قال إبراهيم النخعي لعله في الصحيح البخاري الصحيح: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعانق أحدهم أخاه إذا عاد من سفر، فهذا من السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل: أيعانق أيقبل إذا لقي رجل أخاه أيقبله؟ قال: لا. أينحنينه؟ قال: لا. قال: أيصافحه؟ قال: نعم. أيعانقه؟ قال: نعم، إذا يعني إذا عاد من سفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالسنة عند اللقي المصافحة، وأما عند الانصراف فلا تشرع المصافحة، إنما يشرع إبقاء السلام. وإذا عاد من سفر أو تجددت له نعمة أو وقعت له يعني خير جاءه خير يعانقه. أما عند الجنائز ما يفعل بعض الناس من عناق بعضهم لبعض فلا أعلم دليلا في السنة على ذلك، وأخشى إذا فعل ذلك أن يكون بدعة، إذا فعل تعبدا. فمن انطلق بهم إلى حديقته وهي البستان سمي بذلك لأنها غالبا تحدق بسور، أي تحاط من جوانبها، فبسط لهم بساطا يعني وضع لهم على الأرض فراشا يجلسون عليه. ثم انطلق إلى نخله فجاء بقنو يعني بعذق كامل فيه الرطب والبلح، ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ يعني ما كان هناك حاجة أن تقص القنوة كاملا من النخلة، لو انتقيت لنا بعض الرطب لكفى. فقال: يا رسول الله، إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره، وإذا كان القنو كاملا بين يدي الإنسان ينتقي منه ما أحب، فهو أشهى وألذ مما لو انتقي له بعضه. وهذه حقيقة، ما جاءنا الأخ بالرطب كان جميلا. قولوا: فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، يعني العذب الذي جاء به في القربة، والقربة غالبا تبرد الماء يصبح باردا فيها ويكون لذيذا. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد، كما قال الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فالنعيم هو كل شيء يتنعم الإنسان به ويتهنى به في هذه الدنيا من طعام أو شراب أو فراش أو لباس أو صحة بدن أو غير ذلك، كل ذلك يسأل عنه يوم القيامة. فإذا تهيأ الإنسان الظل البارد والماء البارد والنعيم كيفات وأجواء باردة حتى في الصيف القائض، الإنسان يخرج من بيته مكيفات أو مراوح، يدخل المسجد مكيفات أو مراوح، بارد الجو بارد، فهذا من النعيم الذي سنسأل عنه أمام الله. مشيت في الشارع في الشمس والجو حار ثم دخلت المسجد وجدت بسوط وجدت مكيفات، تعلم أن هذا من النعيم الذي سخره الله جل وعلا للعبد ليستعمله في طاعة الله. فإن استعمله في طاعة الله وحمد الله عليه واعترف أن النعم من الله فقد قام بالشكر. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، يعني ليطبخ، لأن الناس يكونون من الرطب من باب التفكه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تذبحن ذات درز، يعني حلوبا، حتى يستفاد من حليبها. فذبح لهم عناقا وهي الأنثى الصغيرة من الماعز والجدي الذكر الصغير من الماعز، فأتاهم بها فأكلوا يعني طبقها وأنضجها وهيئها، وأتى بها للنبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه يعني عناقا على ثلاثة وهو أهله، فأكلوا وشبعوا. فقال عليه الصلاة والسلام: هل لك خادم؟ قال: لا. وهذا السؤال من أجل مكافأته على هذا الصنيع. قال: فإذا أتانا، وهذا يعني من الأدب، إذا كان شخص جاء لك بخادم يخدمك أن تهديه شيئا، أن تهديه شيئا، لا سيما إن كان يعني فقيرا أو في حاجة، ولا بأس أن يأكل معكم أيضا، أن يأكل الخادم مما صنعت يداه، هذا من الأدب. فإذا أتانا سبي فأتنا فأتي النبي عليه الصلاة والسلام برأسين ليس معهما ثالث، يعني أتي النسلم مرة برجلين سبيا من العدو ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم لأن النبي عليه الصلاة والسلام وعده إذ جاءه سبي أن يأتيه، فجعل الموعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما، خيره أن ينظر في هذين الرجلين ويختار منهما الأحب إليه. فقال: يا رسول الله، اختر لي. رغب أن يكون الاختيار من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من فطنته وذكائه رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المستشار مؤتمن، أي من استشاره ائتمنه أن يكون ناصحا. وهذه قاعدة في باب الاستشارة مهمة للغاية، يجب أن تكون على بال الإنسان عندما يستشار، إن المستشار مؤتمن ولا يجامل. قال ائتمنك من استشارك واطمأن لنصحك وأمانتك ورأيك، فعليك أن تنصح له وأن تؤدي ما تستوجبه الأمانة. قوله عليه الصلاة والسلام خذ هذا فإني رأيته يصلي، اختار عليه الصلاة والسلام أحدهما لأنه رآه يصلي، وفي هذا أن الإنسان يهتم في الاستشارة عن الأشخاص في النكاح أو في الوظائف من يصلون، لأن مفتاح الخير، فمن حافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها هو لما سواها أضيع. وللأسف أن الناس في هذا الزمن صاروا يهتمون بأمر الصلاة، إذا جاء خاطب كم عنده من المال وكم عنده من البيوت وكم عنده من الرواتب والشهادات، ولا يسألون عن صلاته. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ربما تجلس المرأة مع زوجها 17 عاما، يعني سألتني المرأة اليوم جلست مع زوجها 17 عاما حتى صار أبناؤها يعني في سن الزواج، وهو لا يصلي ولا يصوم ويشرب المخدرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولماذا هذا الانتظار؟ ولماذا هذه المدة؟ ثم يشتكون بعد ذلك. فأول شيء يسأل الإنسان عن من جاء ليخطب امرأة هو ولي لها عن صلاته، كيف صلاته؟ خذ هذا فإني رأيته يصلي، اختار له النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الأكثر دينا. قوله واستوص به معروفا، لم يحدد نوع هذا المعروف، فيتناول كل معروف. فانطلق أبو الهيثم من امرأته فأخبرها بقوله رسول الله، أخبرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يشاور معها كيف يتعاملون مع هذا القادم في ضوء هذه الوصية العظيمة. فقالت امرأته ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه، يعني لا يمكن أن تبلغ هذا الحق الذي أوصاك به إلا أن تعتقه. مزرعة فيها نخل وأشجار تحتاج إلى عمل، وعنده ماشية غنم تحتاج إلى عناية، هو في مهمة أهله ومهنة أهله يستعذب لهم الماء، وليس عنده من يخدمه. ثم يأتي هذا الخادم من النبي عليه الصلاة والسلام واختاره له رسول الله، فإذا بهذه الزوجة الصالحة الناصحة الطيبة النقية رضي الله عنها تقول له ذلك، باذل دون تفكر أو تردد أو توقف، وقل هو عتيق، وقل فهو عتيق، يعني عطفنا بليه فهو عتيق، يدل على الفورية. وهذا في حرص الصحابة الشديد على الخير ومسارعتهم فيه رضي الله عنهم. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله، يعني هذا الدرس يعني على كل منا أو على كل امرأة تسمعنا أن تعيه، أن تكون بطانة صالحة لزوجها تعينه على الخير وتدله عليه مهما كانت في حاجة إلى هذا الشيء، وجاء من يسأل أو يعني دعت الحاجة إلى إنفاق هذا الشيء فلتنفقه، كما قالت عائشة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ذهب كلها وبقي ذراعها. فالذي يتصدق به هذا هو الباقي، أما الذي يؤكل أين مكانه؟ المرحاض.
بقي كلها.
ها؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم بقي كلها وذهب الذراع.
وكانوا قد أهدوا الذراع ولا أكلوا الذراع؟
أهدوا الكل إلا الذراع.
فهذا هو. قال ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي، يعني إذا أكرم الله سبحانه وتعالى الإنسان أو الوالي أو من له إمرة أو حكم أو رئاسة ببطانة، وقاه بطانة السوء فقد وقي الشر والخبال والفساد. تجدنا دائما في الخطبة ندعو اللهم وفق ولي من تحب وترضى، لا وأمر زخر بطانة صالحة ناصحة تدله على الخير وتعينه عليه. وهذا من هذه السلف الدعاء للولاة والسلاطين. فهذا هذا من السنة الإنسان ولي الأمر بالبطانة الصالحة. بطانة تؤثر في الشخص. نعم.
أنا تركت هذا عمدا ولا ثمن. إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر وبطانة لا تألوه.
نعم نعم مقصود. نعم.
عن قيس بن أبي حازم.
طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 60 من تعليق شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته هو والسامعين أجمعين، على كتاب مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي صاحب السنن رحمه الله تعالى، اختصره وحققه العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وهذا الدرس يبث عبر الشبكة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وغفر له: باب ما جاء في شمائله، باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنبينا عليه الصلاة والسلام أسماء عديدة، وكثرة أسمائه عليه الصلاة والسلام من كثرة أوصافه الجميلة، فليست أسماؤه مجرد أعلام، بل هي أعلام دالة على معان، هي بها أوصاف فلا تضاد فيها بين العلمية والوصف، ففيها العلمية والوصف، فمحمد ومحمود من الحمد، وكذلك أحمد من الحمد وغير ذلك. نعم.
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال
رسول عن جبير بن مطعم
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس
الذي يحشر الناس
على قدمي، وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي.
نعم. هذا الحديث هو أخرجه المصنف أيضا في جامعة، بل أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث جبير المطعم رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام: إن لي أسماء، أنا محمد، هذا اسمه الذي سماه به والده بإلهام الله تعالى ليكون محمولا في الدنيا والآخرة، ومعنى محمد الذي له الصفات الفاضلة والمناقب الكريمة التي تحمد. ومن الموافقات اللطيفة أن المشركين لما كانوا يذمونه صلى الله عليه وسلم ويشتمونه كانوا لا يسمونه محمدا، بل يقولون مذمم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في صحيحه: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد عليه الصلاة والسلام. فنزه الله اسمه ونعته عن الأذى، وصرف ذلك إلى من هو مذمم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في دنيته: هم يشتمون مذمما ومحمد عن شتمهم في معزل وصيان، صان الإله محمدا عن شتمهم في اللفظ والمعنى هما صنوان عليه الصلاة والسلام. وقوله أنا أحمد، فهو عليه الصلاة والسلام أحمد الناس لله وأعظمهم ثناء عليه جل وعلا، ولهذا عندما يشفع للأولين والآخرين يوم القيامة يعلمه الله محامده وحسن الثناء عليه ما لا يكون لأحد غيره من العالمين. وقوله أنا الماحي فسره بقوله الذي يمحو الله به الكفر، وقد محى الله به الكفر وطمس به الضلالة وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما عليه الصلاة والسلام. قال وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أي أنه عليه الصلاة والسلام يتقدم الناس في الحشر ويكون أول من ينشق عنه القبر ثم الناس على إثره. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، قال فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء مبينا ما خصه الله به من الفضل وأشار إلى معانيها، وإلا فلو كانت أعلاما محضة لا معنى لها لم تدل على مدح. وقوله أن العاقب أي جعله الله سبحانه وتعالى خاتما وخاتما للنبيين فلا نبي بعده، فهو العاقب الذي جاء عقب النبيين كلهم. وقوله العاقب الذي ليس بعده نبي، قيل هذه الجملة من كلام الزهري فتكون مدرجة. نعم.
عن حذيفة رضي الله عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المخفي وأنا الحاشر ونبي الملائكة.
وأنا المخفى
بالكسر
انظر مسند الإمام أحمد. نعم.
وأنا الحاشر ونبي الملاحم.
هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، تكلم عليه الشيخ ناصر.
قال حسن.
حسنه أين؟
قلت حسنه هنا. وصححه ابن حبان ورواه أحمد أيضا وابن سعد.
حسنه في مختصر الشمائل.
نعم.
نعم. طيب.
عندي شو رواية الدارمي فقط المقفي.
أوه في مسند الإمام أحمد.
غير موجود عندي شو ما طلعش.
مكتوب لنا الشيخ إما المقفى أو المقفي. وإما اسم فاعل فيكون معناه الذي قف أثر الأنبياء.
سيأتي. نعم.
هو ذكر الشيخ الألباني هنا شو قال بكسر الفاء ومعناه الذي قف آثار من سبقه من الأنبياء. قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أو بفتح الفاء أي أو بفتح الفاء أي الذي قفي به على آثار الأنبياء أو قفي به على آثار الأنبياء وختم به الرسالة. قال تعالى ثم قفينا على آثارهم برسلنا.
نعم هذا هو. يعني لا بأس بالمقفى على اسم فاعل اسم مفعول أو المقفي اسم فاعل، لا بأس بذلك. طيب الحديث الذي بعده.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب.
طيب قوله رحمه الله وأنا نبي الرحمة، أرسله الله تعالى ليكون رحمة للعالمين، فالرحمة كلها في اتباعه صلى الله عليه وسلم. وقوله نبي التوبة، بعث صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس إلى التوبة إلى الله تعالى والإدابة إليه، فكان إمام التوابين، فكان عليه الصلاة والسلام يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم 100 مرة كما في حديث الأغر بن يسار عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله واستغفره في اليوم 100 مرة. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام إني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. كان الصحابة عدناه في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم عليه الصلاة والسلام، مع أن الله عصمه من الوقوع في الشرك ومن الكبائر على الصحيح، ومع ذلك وكان يعبد ربه عبادة الشاكر حتى تتشقق قدمه من طول القيام، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم في المجلس الواحد 100 مرة. من منا يفعل ذلك؟ ونحن أهل الكبائر وأهل الصغائر، ربما يقع الشرك في النيات إن لم يقع في الظاهر، ربما يقع في النية والعياذ بالله. الإنسان يجتهد في التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله وعدم العجب بالنفس والفخر والخيلاء والكبر. لابد أن يراعي قلبه، ومراعاة القلب أهم من مراعاة البدن، وعبادات القلوب أعظم من عبادات الأبدان، وهذا على وجه العموم كما ذكر المقريزي رحمه الله تعالى. علق شيخنا عبد العزيز رشح حفظه الله قال على وجه العموم، وإلا في الصلاة أعظم من بعض أعمال القلوب، لكن في الأصل أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح، وأيضا الإخلاص فيها أوفر وأكثر وأشد بخلاف أعمال الظاهر. الله أعلم، قد يكون إنسانا مخلصا وقد لا يكون مخلصا، لا يعلم ما في القلب إلا الله. سنجتهد في التوبة والرجوع إلى الله، ولا يغتر بنفسه ولا يغتر بوجاهته ولا يغتر بإقبال الناس عليه وإشارتهم إليه، وإن الأصل كان يفر من ذلك كما فعل لما جاء الصحابي الذي أو التابعي ويس القرن، لما علم أن النبي قال لعمر إذا لقيت أويسا فسأله الدعاء، ففر منهم رضي الله عنه خاف على نفسه. قال أن المقفى أو المقفي كما سبق بيانه، قال ونبي الملاحم يعني الحروب، وسميت بذلك لأن اللحوم والأجساد تتلاحم وتتلاصق ويصيبها ما يصيبها من ضرب وطعن. نعم، وليس معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام له أسماء، له أسماء كثيرة، أن يكون هناك غلو ففي الاسم أو في الوصف. ولذلك لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا، وعند أحمد بسال صحيح كما قال العلامة أحمد الشاكر رحمه الله، أجعلتني لله عدلا قل ما شاء الله وعده، فلو أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وعده. كيف بأحوال الغلاة من الصوفية وغيرهم الذين قالوا يا أكرم خلق، كما قال البوصيري في قصيدته الخبيثة البردة التي يتغنى بها التبليغيون الصوفية الجدد والصوفية الأقحاح، يا أكرم خلق الله مالي من ألوذ به سواك عند حدود الحادث العممي، إلى أن قال فإن من جودك الدنيا وضرتها أي الدنيا والآخرة، وإن من علومك علم اللوح والقلم، وإن من علومك علم اللوح والقلم والعياذ بالله. إذا ماذا بقي لله؟ الدنيا والآخرة لمحمد، والعلوم اللوح والقلم لمحمد، ماذا بقي لرب محمد؟ ما بقي شيء والعياذ بالله. فهذا شرك في الربوبية في الملك والتدبير، وشرك في الإلهية والعياذ اللياذ، واللياذ لا يكون إلا في ماذا؟ خير ولا في الشر؟ في الخير، والعياذ يكون في الشر، أعوذ بالله من الشر الرجيم. فهذا باطل، لم يكن عليه الصلاة والسلام يسمح بهذا الغلو، بل حذر أمته من فقال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولما مدح رجل قال ويحق قطعت عنق صاحبك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في ماذا؟
في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في سني ولا في عيشي؟
عندي في سني.
ما ذكر العيش؟
بعده في وفاة.
والذي بعده ما هو؟
في وفاة رسول الله.
فقط؟ وبعد الوفاة
ميراث رسول الله
سقط الدفن. ماذا
اتصل
العيش؟
لأنه مختصر،
لا يختصر الأبواب. بعده بيوم جاء في اسماء ما في عيش النبي هكذا مباشرة
في سنة رسول الله، وبعده في وفاته.
طب لعلك تقرأ من الكتاب الثاني.
عايش
باب ما جاء في عيش النبي.
نعم.
أقرأ المتن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. هذه الترجمة سبقت في الباب التاسع وورد هناك حديثين، وأعاد الترجمة هنا وذكر جملة من الحديث المبين لعيش النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كفافا، لم يكن يهتم بالدنيا وإنما كان اهتمامه بالآخرة، فكان يكتفي من الطعام والزاد ما فيه البلغة والكفاية. نعم، لأنه كان كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها عليه الصلاة والسلام. الإنسان يجب أن يكون حاله في الدنيا هكذا، لا ينغمس فيها انغماسا فأصير جيفة بالليل حمارا بالنهار والعياذ بالله، وإنما يأخذ منها بلغة وكفاية كزاد الراكب، إنه لا يدري متى وفيه الأجل. نعم، إذا فتح الله عليه شكر، وإذا أصيب الفقر صبر، صبر الراضي في صبر المضطر الذي لا يجرى على صبره. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب.
اقرأ عن النعمان بن بشير مباشرة.
عن النعمان بن بشير يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدخل ما يملأ بطنه.
نعم، علق عليه الشيخ ناصر. ذكره في المختصر. نعم، ذكره هناك. نعم.
من جزء للعالم شيخنا أنه يختصر الأبواب إذا كانت مكررة مرتين كهذا؟
لعل هذا اجتهاد أو سقط السفر من الشيخ ناصر، لكن ما ينبغي أن نخلص في حديث مهمة. طيب، نعم، هو حديث صحيح لا شك. لثنون البشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يجد من الدخل ما يملأ به بطنه، والدخل يعني رديء التمر، لا يجد حتى التمر الرديء ليملأ به بطنه، فكيف بجيده وكيف بأجوده وأحسنه. والنعمان رضي الله عنه قال: وصلتم، ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ يعني وصلتم إلى حال من العيش بأن أي شيء ترغبونه وتشتهونه من الطعام والشراب تجدونه متيسرا لكم. لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. يريد النعمان أن يذكرهم بالله ويذكرهم بشكر النعم، نعم الله سبحانه وتعالى. هذا في عهد النعمان بن بشير. ماذا لو رأى زماننا أنواع من الأطعمة وأنواع من الأشربة ما لذ وطاب منها، وأنواع من الألبسة وأنواع من الفرش والبسط وأنواع من الحلوى ونعم كثيرة، صلى الله المزيد من فضله وأن يوفقنا لشكره سبحانه وتعالى. نعم.
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي
الله عنها.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء.
الله المستعان. وهذا الحديث أخرجه الشيخان وأخرجه المصنف أيضا في جامعه، وهذا كله يدل على الدلالة البينة واضحة على هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن أشرف عباد الله وأفضلهم وأكملهم وأعظمهم وأحسنهم عبودية لله سبحانه هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا هوانها عنده لخصه الله جل وعلا بها. فالله تبارك وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. فالإنسان يكون من أبناء الآخرة ولا يكون من أبناء الدنيا، وإنما يأخذها كوسيلة إلى الدار الآخرة. وأما إذا انغمس فيها وصارت هي هواه فإنه لا يهنأ بعيش، والعياذ بالله. نعم.
عن أنس عن أبي طلحة قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا على بطوننا
عن حجر،
ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر،
يعني عن حجر حجر، يعني ربطوا على بطونهم حجرين، كل واحد يربط على بطنه حجرين. الإنسان إذا اشتد به الجوع ماذا يفعل؟ يضغط على بطنه حتى لا يشعر بالجوع، فإذا اشتد الجوع وضع حجرا يعني مكان الطعام. نعم.
كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي
من الجهد، أي التعب، التعب الشديد والإعياء. الله المستعان. حتى يسكن جوعه من الجهد والإعياء حتى يكاد عليهم يسقط على الأرض، بل سقط أبو هريرة مغشيا عليه رضي الله عنه من شدة الجوع، ولم يمت إلا وهو أمير على المدينة رضي الله عنه. فمن شدة الجوع والعياء والضعف كان يسكن هذا الجوع بأن يضع حجرا على بطنه. والحديث وإن كان في إسناده ضعف لكن المعنى صحيح، فعند البخاري، عند الإمام البخاري في صحيح عن جابر رضي الله عنهما، عن جابر رضي الله عنه أنه قال: إن يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوم بحجر، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا. الله المستعان. يقيم النبي عليه السلام ومعه من الصحابة ويحفرون الخندق في عمل شاق في المدينة، مدينة شديدة الحرارة، وعصبوا الحجر على بطونهم من شدة الجوع، وبقوا ثلاثة أيام لا يذوقون شيئا رضي الله عنهم، وصلى الله على نبينا محمد وآله. نعم. فإنسان لا بد أن هذا حال نبينا عليه الصلاة والسلام. ولما جاء يشتكون الجوع رفع عن بطنه عن حجرين من شدة الجوع. نعم.
فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين،
هذا من شدة الجوع، ليس حجرا واحدا وإنما حجرين، شدة الإعياء والجهد تعب عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة.
نعم. اللي يريد يعني يتابع شيخنا الحديث موجودة بالنص بالترتيب، الشيخ رحمه الله لعله اختصرها يعني في هذا الباب رقم 23، باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس الأحاديث اللي تقرأ يعني.
مر وما قرأ من قبل
مر، وأظن نعم فضلتك أجلته يومها حتى أنا حاطط هنا علامة هو. فضلتك أجلته يا شيخنا لأنه سبق عند حضرتك في الكتاب. يعني سبق عندنا وتأخر عند حضرتك.
تقديم وتأخير يعني.
نعم.
يعني نفس الكتاب في طبعة ماذا اللي عندك؟ نبه المستمعين على الشبكة.
طبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.
الرياض. نعم.
نعم الرياض.
طيب. يعني صفحة كم؟
صفحة 76.
الباب 23.
باب 23.
يعني تقديم وتأخير فقط.
نعم.
فعلا عجيب إن الألبان رحمه الله يختصر بابا، لا هذا ليس فعلا. يعني ما يصير اختصار باب، لا بس شيء في الباب. نعم. انا تعجبت انه اختصار باب.
نعم.
جيد.
لا موجود.
نعم. عن ابي هريره
صفحة 76.
نعم، لكن هذا سيبدأ من هذا الحديث.
لا، اغلب حديث أبي هريرة في 79. قرأت أنت كل هذا حديث أبي هريرة
اللي تقرأ. ماش كنا عند أبي هريرة عليه ثوبان ممشقان من كفان.
لكن كل اللي أنت قرأته الآن يعني كان موجود إن شاء الله.
نفس النسخة اللي معك؟
نفس النسخة، لكن في حديث أخرى. في حديث محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة، ده أول حديث. كنا عند أبي هريرة عليه ثوبان ممشقان، هذا أول حديث في الباب.
سبق هذا معنا،
لكن ما قرأناش.
من كتان فتمخط في أحدهما فقال بخ بخ. يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لآخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء جائي فيضع رجله على عنقه.
هذا من سبق معنا هذا الحديث.
نعم، في اللي هو أول حديث قرأه الأخوائل اللي هو لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل.
الدقلي.
أي من الدقل، وبعده مباشرة حديث عائشة إن كنا آل محمد نمكث شهرا.
يعني هذا الحديث
الزائد. في حديثين
ثلاثة زائدين يعني.
لكن مر التعليق عليهم من قبل.
عندي لا.
من قبل.
لا لا لا. وقفنا يعني ثانينا الصحة شفنا.
كتان هذا مر معنا.
مر في مكان آخر. هذا الموطن ما
ربما مر في مكان آخر.
كثيرا
هذا.
نعم مر معنا أكيد. نعم.
طيب.
أي لا. حديث أبي هريرة. نعم.
طيب وعلق على حديث أبي طلحة شفنا السابق، قال الشيخ الألباني قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومعنى قوله
نعم هذا قلنا هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف لأن فيه سيار بن حاتم العنزي صدوق له أوهام ومناكير، لكن معناه صحيح. تشهد له حديث أخرى كحديث جابر، هذا كحديث جابر بن عبد العزيز البخاري. نعم.
في حديث فضلك سألت عن التعليق الشيخ الألباني عليه شيخنا.
نعم.
في أول الباب بس مش فاكر، أظن حديث النعمان ألستم في طعام وشراب ما شئتم.
نعم.
الشيخ رحمه الله قال صحيح.
صححه أين؟
في جابر الفضل صحيح. وفي التعليق
صفحة كام؟ التعليق.
التعليق صفحة 77 المتصل. قرأ فوق البركة.
حديث
النعمان اللي هو سماك بن حرب عن قال سماك النعمان
قال أخرجه مسلم في الزهد برقم 2977 والمؤلف فيه برقم 2373. قلت وقال حديث حسن صحيح، وأحمد وابن سعد وأبو الشيخ من طرق عن سماك به، وخالفهم شعبة فقال عن سماك سمعت النعمان يقول سمعت عمر بن الخطاب فذكر ما فتح على الناس فقال
ما فتح. طيب لا بس بما أنه صحيح. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه.
رأيت محبة كهذه رضي الله عن الصديق وعن عمر. نعم.
ولم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعض ذلك،
يعني الجوع. نعم.
فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن سيهان الأنصاري، وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم يكن له خدم، فلم يجدوه، فقالوا لامرأته أين صاحبك؟ فقالت انطلق يستعذب لنا الماء. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها.
نعم يزعبها.
فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بخنو فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره.
وبسره وقصره نسميه نحن عندنا البلح قبل أن يصير رطبا، وإذا جف صار تمرا عند البسر والرطب والتمر. نعم.
فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن لنا ذات الدر.
في لنا
نعم
في نسخة بدون طيب. نعم.
فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا.
والعناق هي صغير المعز. نعم.
فأتاهم بها فأكلوا، فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. فقال: يا رسول الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي، واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته: ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه.
الله أكبر.
قال: فهو عتيق. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا.
تعينه زوجه على الطاعة، ليس على الدنيا والعبث. إنها لا تستطيع أن توفي بوصية رسول الله وأمر رسوله إلا أن تعتقه. نعم.
ومن يوخى بطانة السوء فقد وقي.
صدق عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث رواه المصنف في جامعه أبو داود في سنن ابن ماجه، تكلم عليه الشيخ ناصر، تكلم عليه.
قال: صحيح، أخرجه المؤلف في السنن وأصحاب السنن. وقال المؤلف: حسن صحيح غريب.
طيب، قوله رضي الله عنه قول أبي هريرة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، تنازعوا هل هذه الساعة كانت بالنهار أم الليل، والأظهر أنها كانت بالنهار، لأنه ذهب إلى دار هذا الصحابي أبي الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه، فأتاه أبو بكر وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة في الحضر والسفر، فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى وجهه والتسليم عليه، يعني أنه خرج في هذه الساعة يريد ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر إلى وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، وكثرة النظر إليه ومجالسته وسماع حديثه. قال: فما يلبث أن جاء عمر، فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. يعني لم يمكث وقتا طويلا إلا وقد جاء عمر رضي الله عنه جاء به الجوع، فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا قد وجدت بعض ذلك، يعني الجوع. ولا يصح التكلف بصرف هذا اللفظ عن معناه هربا من إثبات الجوع في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فهو على ظاهره أنه كان يجوع ويربط الحجر على بطنه، كما سبق عند البخاري في صحيح في حفر الخندق أنه ربط الحجر على بطنه عليه الصلاة والسلام. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن تيهان الأنصاري، وكان رجلا كثيرا النخل والشاء جمع شاه، وسع الله عليه بالمال، وعنده حائط نخل وأغنام، ولم يكن له خدم، فلم يجدوه، فقال للمرأة: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء، أي حمل قربة وذهب ليأتنا بالماء العذب. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها أي يحملها، فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتنقه ويضمه فرحا بمجيئه عليه الصلاة والسلام إلى محله. وهذا في دليل على جواز العناق أو الاعتناق عند الفرح، كما في قصة كعب بن مالك قال فقام إلي، يعني الصحابة قاموا إلي يعني الصحابة يعانقونني، فالعناق كما قال إبراهيم النخعي لعله في الصحيح البخاري الصحيحي كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعانق أحدهم أخاه إذا عاد من سفر، فهذا من السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل أيعانق أيقبل إذا لقي رجل أخاه أيقبله؟ قال لا. أينحنينه؟ قال لا. قال أيصافعه؟ قال نعم. أيعانقه؟ قال نعم، إذا يعني إذا عاد من سفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالسنة عند اللقي المصافحة، وأما عند الانصراف فلا تشرع المصافحة، إنما يشرع إلقاء السلام. وإذا عاد من سفر أو تجدت له نعمة أو وقعت له يعني خير جاءه خير يعانقه. أما عند الجنائز ما يفعل بعض الناس من عناق بعضهم لبعض فلا أعلم دليلا في السنة على ذلك، وأخشى إذا فعل ذلك أن يكون بدعة، إذا فعل تعبدا. ثم انطلق بهم إلى حديقته وهي البستان، سمي بذلك لأنها غالبا تحدق بسور. أي تحاط من جوانبها. فبسط لهم بساطا، يعني وضع لهم على الأرض فراش يجلسون عليه. ثم انطلق إلى نخله فجاء بقنو، يعني بعذق كامل فيه الرطب والبلح، ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ يعني ما كان هناك حاجة أن تقص القنوة كاملا من النخلة، لو انتقيت لنا بعض الرطب لكفى. فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره، وإذا كان القنو كاملا بين يدي الإنسان ينتقي منه ما أحب، فهو أشهى وألذ مما لو انتقي له بعضه. وهذه حقيقة، لما جاءنا الأخ بالرطب كان جميلا. قولوا فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، يعني العذب الذي جاء به في القربة، والقربة غالبا تبرد الماء يصبح باردا فيها ويكون لذيذا. فقال عليه الصلاة والسلام هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد، كما قال الله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فالنعيم هو كل شيء يتنعم الإنسان به ويتهنى به في هذه الدنيا من طعام أو شراب أو فراش أو لباس أو صحة بدن أو غير ذلك، كل ذلك يسأل عنه يوم القيامة. فإذا تهيأ الإنسان الظل البارد والماء البارد والنعيم كيفات وأجواء باردة حتى في الصيف القائض، الإنسان يخرج من بيته مكيفات أو مراوح، يدخل المسجد مكيفات أو مراوح بارد الجو بارد، فهذا من النعيم الذي سنسأل عنه أمام الله. مشيت في الشارع في الشمس والجو حار ثم دخلت المسجد وجدت بسوط وجدت مكيفات، تعلم أن هذا من النعيم الذي سخره الله جل وعلا للعبد ليستعمله في طاعة الله. فإن استعمله في طاعة الله وحمد الله عليه واعترف أن النعم من الله فقد قام بالشكر. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، يعني ليطبخ، لأن الناس يكونون من الرطب من باب التفكه. فقال عليه الصلاة والسلام لا تذبحن ذات درز، يعني حلوبا، حتى يستفاد من حليبها. فذبح لهم عناقا وهي الأنثى الصغيرة من الماعز والجدي الذكر الصغير من الماعز، فأتهم بها فأكلوا، يعني طبقها وأنضجها وهيئها وأتى بها للنبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، يعني عناقا على ثلاثة وهو أهله، فأكلوا وشبعوا. فقال عليه الصلاة والسلام هل لك خادم؟ قال لا. وهذا السؤال من أجل مكافأته على هذا الصنيع. قال فإذا أتانا، وهذا يعني من الأدب، إذا كان شخص جاء لك بخادم يخدمك أن تهديه شيئا، أن تهديه شيئا، لا سيما إن كان يعني فقيرا أو في حاجة، ولا بأس أن يأكل معكم أيضا، أن يأكل الخادم مما صنعت يداه، هذا من الأدب. فإذا أتانا سبي فأتنا فأتي النبي عليه الصلاة والسلام برأسين ليس معهما ثالث، يعني أتي النسلم مرة برجلين سبيا من العدو ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم لأن النبي عليه الصلاة والسلام وعده إذ جاءه سبي أن يأتيه، فجعل الموعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما، خيره أن ينظر في هذين الرجلين ويختار منهما الأحب إليه. فقال يا رسول الله اختر لي، رغب أن يكون الاختيار من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من فطنته وذكائه رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن المستشار مؤتمن، أي من استشاره ائتمنه أن يكون ناصحا. وهذه قاعدة في باب الاستشارة مهمة للغاية، يجب أن تكون على بال الإنسان عندما يستشار، إن المستشار مؤتمن ولا يجامل، قد ائتمنك من استشارك واطمأن لنصحك وأمانتك ورأيك، فعليك أن تنصح له وأن تؤدي ما تستوجبه الأمانة. قوله عليه الصلاة والسلام خذ هذا فإني رأيته يصلي، اختار عليه الصلاة والسلام أحدهما لأنه رآه يصلي، وفي هذا أن الإنسان يهتم في الاستشارة عن الأشخاص في النكاح أو في الوظائف من يصلون، لأن مفتاح الخير، فمن حافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها هو لما سواها أضيع. وللأسف أن الناس في هذا الزمن صاروا يهتمون بأمر الصلاة، إذا جاء خاطب كم عنده من المال وكم عنده من البيوت وكم عنده من الرواتب والشهادات، ولا يسألون عن صلاته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ربما تجلس المرأة مع زوجها 17 عاما، يعني سألتني المرأة اليوم جلست مع زوجها 17 عاما حتى صار أبناؤها يعني في سن الزواج، وهو لا يصلي ولا يصوم ويشرب المخدرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولماذا هذا الانتظار؟ ولماذا هذه المدة؟ ثم يشتكون بعد ذلك. فأول شيء يسأل الإنسان عن من جاء ليخطب امرأة هو ولي لها عن صلاته، كيف صلاته؟ خذ هذا فإني رأيته يصلي، اختار له النسلم صاحب الأكثر دينا. قوله واستوصي به معروفا، لم يحدد نوع هذا المعروف، فيتناول كل معروف. فانطلق أبو الهيثم من امرأته فأخبرها بقوله رسول الله، أخبرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يشاور معها كيف يتعاملون مع هذا القادم في ضوء هذه الوصية العظيمة. فقالت امرأته ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه، يعني لا يمكن أن تبلغ هذا الحق الذي أوصاك به إلا أن تعتقه. مزرعة فيها نخل وأشجار تحتاج إلى عمل، وعنده ماشية غنم تحتاج إلى عناية، هو في مهمة أهله ومهنة أهله يستعذب لهم الماء، وليس عنده من يخدمه، ثم يأتي هذا الخادم من النبي عليه الصلاة والسلام واختاره له رسول الله، فإذا بهذه الزوجة الصالحة الناصحة الطيبة النقية رضي الله عنها تقول له ذلك، باذل دون تفكر أو تردد أو توقف، وقل هو عتيق، وقل فهو عتيق، يعني عطفنا بليه فهو عتيق، يدل على الفورية. وهذا في حرص الصحابة الشديد على الخير ومسارعتهم فيه رضي الله عنهم. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله، يعني هذا الدرس يعني على كل منا أو على كل امرأة تسمعنا أن تعيه، أن تكون بطانة صالحة لزوجها تعينه على الخير وتدله عليه مهما كانت في حاجة إلى هذا الشيء، وجاء من يسأل أو يعني دعت الحاجة إلى إنفاق هذا الشيء فلتنفقه، كما قالت عائشة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ذهب كلها وبقي ذراعها. فالذي يتصدق به هذا هو الباقي، أما الذي يؤكل أين مكانه؟ المرحاض.
بقي كلها.
ها؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم بقي كلها وذهب الذراع.
وكانوا قد أهدوا الذراع ولا أكلوا الذراع؟
أهل الكل إلا الذراع.
فهذا هو. قال ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي، يعني إذا أكرم الله سبحانه وتعالى الإنسان أو الوالي أو من له إمرة أو حكم أو رئاسة ببطانة وقاه بطانة السوء فقد وقي الشر والخبال والفساد. لذلك دائما في الخطبة ندعو اللهم وفق ولي أمرنا ما تحبه وترضى، اللهم ارزقه بطانة صالحة ناصحة تدله على الخير وتعينه عليه. وهذا من هذه السلف الدعاء للولاة والسلاطين. فهذا هذا هذا من السنة، الإنسان ولي الأمر بالبطانة الصالحة، بطانة تؤثر تؤثر في الشخص. نعم.
حضرتك شو أنا تركت هذا عمدا ولا سامع؟ إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف تماما منكر وبطانة لا تألوه.
نعم نعم مقصود. نعم.
القيس بن
حازم بن علي حازم. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.